نرحب بكل من انضم إلينا عبر الأثير للإصغاء إلى برنامج نافذة على الحياة والجزء الثاني من موضوع عنوانه إلى أن تفرقنا الديون. جميعنا نضطر في وقت من الأوقات إلى الاستدانة، وكلنا نتعرض إلى ضغط دفع الفواتير الكبيرة، كما نقع جميعا في أخطاء مالية نحصد نتائجها الوخيمة وقتا طويلا. على هذه الأمور وسواها سيطلعنا القسط شارلي كوستا في هذه الحلقة المثيرة من السلسلة التي تتناول أمور الزواج والعلائق الزوجية والتي عنوانها أضرم الشرارة الأولى، فلنصغي إليه بكل انتباه.
ولئن كان بعض منكم يؤدون للرب حصته وأزيد، فإن بينكم من لا يكاد يلتفت إلى هذه الناحية المهمة المتعلقة بالخدمة المسيحية. أقول هذا بلا خجل ولا خيبة ولا اعتذار، فبسبب من تقصيرنا في هذا المجال يعاق مستقبل الخدمة حاليا، ومن جراء إهمال بعضنا لهذه المسألة لم نصل حتى الساعة إلى ما يتبين بوضوح أنه هدف منشود.
أهلا بك مستمعي الكريم، يا من انضممت إلينا لمتابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه إلى أن تفرقنا الديون ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى. كم من زيجات كان السبب الرئيسي في فشلها الأمور المادية والشؤون المالية، ذلك لأن الأزواج والزوجات يفتقرون إلى حسن التعامل مع ما يجنونه ويقتنونه ويحصلونه. فلنرى معا ما رأي الكتاب المقدس في الموضوع بفم القسط شارلي كوستا. دعونا نصغي إليه بكل انتباه.
وليس ربحا أن أكدس الثروة لنفسي فقط فأضعها نصب عيني وأشخص إليها وأحبها وأتمتع بها بأنانية، لكن الثروة تأتينا أحيانا لكي نلتفت حولنا ونعطيها لغيرنا. ذلك هو الفرق كما ترون، فإن محب الدنيا يحصل المال كي يحتفظ به، أما المولود من الله فيأخذه كي يستثمره بحكمة في مجالات كثيرة قد تفوق قدرته وتتجاوزها. لقد قلت طيلة حياتي، وأنا الآن مقتنع بهذا أكثر من ذي قبل، إن أسعد الناس في العالم ليسوا الآخذين الخازنين بل المعطون الواهبون. وها هنا إنسان أعطي 10 أمناء والرب التفت إليه وكافأه في الحال، فالحكمة في التدبير تسر الرب. والآن إلى النقيض في الآية 20، فانظروا صاحبنا هذا الذي قال: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت أخاف منك. الآية 22 تقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير. رويدك أيها الشريف، إن هذا العبد لم يخسر المال، فهو ما زال في حوزته. لعلك لم تفكر في هذا الأمر من قبل، فالذي كان لديه مبلغ معين حافظ عليه جيدا، لكن السيد يقول: هذا أمر رديء لا حكمة فيه. وكأنما قال: لا يسرني أنك اكتفيت بالجلوس على المبلغ كما تجثم الدجاجة على البيض، بل كنت أتوقع منك أن تستخدمه لمضاعفته. وبالحقيقة أن هذا العبد تذرع بخوفه سببا لتقاعسه: لأني كنت أخاف منك. فالمبدأ الخامس هو أن سوء التدبير يثير استياء الرب، وهذا يبدد الموقف الشائع القائل بأن حيازة القليل أكثر روحانية من حيازة الكثير. أين تجدون هذا المفهوم في الكتاب المقدس؟ أو يحب الله الفقير أكثر مما يحب الغني؟ لا أعتقد هذا. في رأيي أن حيازة الغنى تنطوي على تجربة حادة لا يصارعها الفقراء، ولكني لا أجد في أي موضع من الكتاب أن كون المرء ناجحاً أو حائزاً أكثر مما لدى الآخرين هو أمر غير روحي، وإني لا أرجو ألا توجد عظة كهذه موقفاً دياناً في ذهن أي إنسان، فثمة سبب وراء كون بعضهم في بحبوحة على خلاف سواهم، إذ في بعض الأحيان يكون الذين يباركهم الله بكثير من الخيرات أكثر روحانية من ذوي القليل، صدقوني. والآن إلى الآية 23، يقول الكتاب: فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا؟ سؤال وجيه، أليس كذلك؟ وهنا يقترح الرب تصرفا بسيطا يبدد القسم الغالب من المجازفة، ذلك أن أقل قدر من المجازفة يكمن في إيداع المبلغ لدى أحد المصارف لكي يأتي الادخار بالفائدة. وهذا يفضي بي إلى نقطة السادسة، ألا وهي أن حسن التدبير والانضباط في التخطيط يسيران يدا بيد، فعليك أن تخطط جيدا، وعليك أن تضبط نفسك لبلوغ الغاية، والأمران متكاملان، فأن تكون لك خطة دون انضباط حلم وتوهم، والانضباط بغير خطة خيبة وفشل. نعم، إن الأمرين يسيران معا، وذلك يبدد الموقف القائل: أخو الجهالة في نعيم. ألا يقول بعضهم: ذات يوم سيحالفنا الحظ، أو أغمض عينيك واستخدم بطاقة الاعتماد، إنكم تعرفون مثل هذه الأماني المضللة. لست ضد الاستدانة، وفي علمي أن الاقتصاد الحديث يسهل الأمور على محدودي الدخل، ولئن كنت لا أفهم كل ما أعرفه عن علم الاقتصاد فإنني أعي أن عامل الفائدة يعمل لمصلحتنا إن كان خاضعا للسيطرة الحكيمة وحسن الاستخدام. إنما همي الكبير هو الإنفاق المفرط وغير الحكيم الذي يقوض الخطط أو ينم عن سوء انضباط. وها هنا يقول السيد: كان أقل أمر يمكنك فعله أن تودع المبلغ في المصرف وتدعه يجر فائدته. ومرة أخرى أذكركم بضرورة اقتران الانضباط والتدبير معا. أما المبدأ السابع فنجده في الآيتين 24 و25: ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء. فقالوا له: ما كان من شأننا أنتم وأنا أن نقوله: يا سيد عنده عشرة أمناء. بعبارة أخرى، ليس عدلا، فذلك الرجل لديه الكثير وهذا لديه أقل شيء، فلا تعطي المبلغ لذلك الذي لديه الكثير. ولكن الرب يقول في الآية 26: لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. لست أدري ماذا تستنتجون من هذا، ولكنني أنا أفهم منه أن الله يبارك حكمة الإدارة والتدبير، بحيث أن الفرد الحكيم يجني الكثير غالبا، أما سوء الإدارة والتدبير فيؤدي إلى القليل القليل. وهذا يوصلنا إلى المبدأ الذي طالما صارعته من بين السبعة، وهو الأصعب بينها، ومؤداه أن الخسائر والأرباح تزودنا دروسا أبدية. فأنتم ترون أن مشكلتنا هي أننا لم نتعلم دروسا حين نخسر أو حين نربح، إذ إننا نعيش فيما يشبه عالم أحلام روحيا، ونحن نظن أنه سيغدو واقعا بطريقة من الطرق عجيبة. وأنتم تعلمون أن الله قد أرسى قوانين ومبادئ للعيش تشتمل على الإنفاق والشراء والاقتراض والاستثمار، ولا يخرقها حتى هو نفسه إلا في بعض المناسبات المعجزية القليلة. وسفر الأمثال حافل بحكمة الإنسان المجتهد، وهي تنطوي على الحكمة في تدبير ماله، والرب يبارك المجتهد المنضبط، أما من يفتقر إلى الاجتهاد فيصير عبدا للمقرد. ذلك كله موجود في طول سفر الأمثال وعرضه. تتخلل حياتنا فترات مالية لا بد منها، فهناك فترة التعلم، وأعتقد أن واحدا من مظاهر الانحلال في مجتمعاتنا يكمن في كون الوالدين لا يعلمان أولادهما كيف يدبرون ويديرون مالهم. فالحقيقة البسيطة أننا لا ننقل إلى الآخرين تلك الدروس البالغة الأهمية. أجد أن من كان بين 20 و30 من العمر، في 27 أو 28 مثلا، يكون آنذاك ذا قدرة ضئيلة على الكسب. فإن كنت في هذه الخانة فأنت تتعلم العملية، وهناك مرحلة الحنين، وتبتدئ من سن 60 فصاعدا، إلا إذا خالفت القاعدة تعود إلى خانة الكسب الضئيل. ولكنك حين تكون في أواسط العمر، أعني من 30 إلى 60، تتبوأ ذروة القدرة على الكسب. ففي هذه المرحلة يبلغ دخلك أقصى نسبة له. إلا أن ما يلفت انتباهي فعلا هو السنون المتبقية، والتي فيها يتاح لك أن تكمل مشروع التخطيط بحكمة لك ولعائلتك وعطائك في الحياة لباقي العمر. فحين تكون في 20 يبقى لك 40 سنة فقط، وحين تكون في 30 في أوان اعتلاء القمة بالذات لا يبقى لك إلا 30، وحين تكون في 40 يبقى لك 20، حتى إذا بلغت 50 تبقى لك 10 سنين، وقد تنقص أو تزيد قليلا، وضمنها ذلك الوقت المتبقي لتخطيط استثماراتك. ولا يعلم إلا الرب وحده كيف نكون قد تصلبنا فعلا في مواقفنا عند بلوغنا 45 أو 50، بحيث يصعب أن نغير أي نمط من أنماط عاداتنا. فما أريد لكم أن تدركوه هو أنكم لا تملكون أبدية أمامكم تتسع للتخطيط في هذه الأمور. ذلك أن كل شيء يبدو غير روحي على نحو رهيب، إلى أن يترك الرجل فجأة أرملة وأولاده 4 أو 5 وأولادها 4 أو 5 بلا معين ولا معيل، وإذا بها حالا تعود إلى عالم الواقع، فيصبح الأمر روحيا للغاية. والآن ننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 22، حيث ننظر في آيات قلائل أرغب أن أحدد فيها بعض المبادئ التي من شأنها أن تحفزنا على التصرف الصحيح. إذن الأصحاح 22 من إنجيل متى، ابتداء من الآية 15: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر. بكلام آخر، ادفعوا ضرائبكم إذا كنتم خاضعين للحكومة وتستفيدون منها، وما لله لله. أوليس لافتا للانتباه أن هذه الآية تستخدم دائما للإشارة إلى أهمية الضرائب وضرورتها الحتمية من وجهة نظر الكتاب المقدس، وللتشديد على أنه من الخطأ عدم دفع الضرائب، لكننا نادرا ما أكملنا الآية إلى نهايتها، حيث تقول بضرورة أن نؤدي ما لله لله. إن الكتاب المقدس يقول إن علينا أن نعطي الله ما يخصه، ومعنى الفعل أعطوا في اللغة الأصلية ردوا أو أعيدوا. فلا ننسى أن كل ما عندنا هو لله ومن الله. إذن كما أن علينا أن ندفع الضرائب، فكذلك أيضا يجب أن نعطي الله حقه. وهذا يفضي بي إلى مبدأ الأول الذي أود تبليغكم إياه، أن المسيح والقيصر جوهريان لا اختياريان. فليس في وسعك أن تعيش في هذا العالم طويلا وأنت متهرب من دفع الضرائب، إذ لابد أن تقع يوما في قبضة العدالة. والأمر نفسه يصح فيما يتعلق بحصة الرب. وفي نيتي أن أشدد على هذه النقطة، لأنني أصدقكم القول إنني قلق لعدم تقدم أولاد الله أو نموهم في هذا المجال. فإن كنت تجني أقصى الفوائد لعائلتك أو لحياتك على الصعيد الروحي من هذه الخدمة بالذات، فإلى هذه الناحية ينبغي أن تعطي أسخى العطاء. غالبا ما يعطي الناس وكأن عطاءهم شطر من قالب حلوى، فهم يقطعونه قطعا مختلفة الأحجام، وتستقر قطعة صغيرة في صندوق الكنيسة. ولكن ما يبقى هو أمر يترتب علينا أن نفعله، أي أن نرسل العطية إلى مكان آخر، وبعض هذا العطاء حتما في مكانه. فهذه هي الطريقة الوحيدة لاستمرار الخدمات الروحية، وليس لدي صعوبة أو مجادلة في ذلك، إنما يقلقني ذلك الشعور الاختياري الذي لنا حيال العطاء. غير أننا لا نفكر أبدا في الضرائب باعتبارها اختيارية. وإن كان القيصر ينال حصته، فينبغي أن يعطى المسيح حصته. وهذا الأمر يجب أن يخطط له ويفكر فيه جيدا من قبل كل زوجين. ومع ذلك فما أكثر ما ندس أيدينا في جيوبنا ارتجالا ونمسك ورقة مالية ما أو قطعة معدنية ونضعها في كيس العطاء، وذلك كل ما في الأمر. فلا يسبق هذا 10 دقائق من التخطيط، بل ربما 10 ثوان على الأكثر، ويكون عطاؤنا ابن لحظته. ومع ذلك أعرف أشخاصا يقضون نصف سنتهم إن صح التعبير وهم يخططون لضرائبهم بحيث يجنون أقصى ربح. هذا أمر أفهمه جيدا، ولكن إذا أنفق جزء يسير من ذلك الوقت في التفكير بنصيب الرب في جداولنا، فماذا تكون النتيجة؟ أعني أين تضع الرب في سلم أولوياتك عندما تقدر مصاريفك؟ إن له المكان الأول، إنه الرقم 1، إذ ذاك تكون الفوائد والبركات الناتجة فائقة للتصور، ولا يمكن أن توفى البتة حتما. ومهما يكن فإنني أريد أن أوضح جليا أن هذه القضية ليست اختيارية، بل جوهرية وحتمية. لننتقل إلى رسالة رومي الأصحاح 13 الآية 8: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. ما معنى ذلك؟ هل الاستدانة خطأ؟ أمن الخطأ لكما أيها الزوجان أن تستثمرا وتقترضا لشراء مسكن أو تمويل إنفاق كبير؟ لكن الآية تعني لا تظل مديونين باستمرار. فالفكرة التي أود التنبيه عليها هي هذه: أن الشراء والاقتراض يتطلبان حسابات قصيرة الأمد لا طويلة. فعندما تشتري أو تقترض ففكر بلغة الحسابات القصيرة الأمد لا الطويلة، وعليك التزام في هذا المجال. لا تستمر في رصف القروض جنبا إلى جنب، فليس من شيء يستدعي المراقبة والحذر مثل الشراء بالتقسيط، لا شيء. وأنصح كل زوجين بعدم الغرق في الدين حتى الأذنين. بعض المتزوجين يبدأون بإغراق أنفسهم في الديون بالإنفاقات الضخمة لحظة وضعهم لخطط الزواج الهائلة والمفصلة، حتى فيما يتعلق باختيار الممتلكات المنزلية التافهة، فذلك يجعلكما تبدأان الاستدانة، وها أنتما الآن عالقان في أشراكها وتحتاجان إلى آلاف الدراهم لوفاء الدين. ففي ضوء هذا أقول اعتنوا عناية خاصة بتقصير مدة الحسابات ما أمكن. وإليكم الآن مبدأ ثالثا أريد أن أزودكم به، أن الادخار والتأمين يستلزمان تخطيطا لا أحلاما. فإن شئت أن تحوز حساب الادخار وأن تعتمد تأمينات تجزي استثمارا، ففي وسعك أن تحلم كما يحلو لك، ولكنك لن تجني أي نتاج ما لم توضع الخطة في حيز التنفيذ. اسمحوا لي بأن أختم حديثي بالإشارة إلى المبدأ الرابع، وهو أن المقتنيات والكنوز وقتية لا أبدية. فافتح كتابك المقدس أخيرا إلى رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس. نعم، إن المقتنيات والمدخرات وقتية وليست أبدية، وأخشى أن يكون عرضي للموضوع قد دفع هذه النقطة إلى الهامش فأفقدها أهميتها، بحيث بتنا نظن أن المال يعني كل شيء، أو أن أشياءنا وأملاكنا أو كنوزنا ومدخراتنا تعني كل شيء. فالرسول بولس يساعدنا حتى نفهم أن هذا ليس صحيحا. إذن تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس الآية الثامنة، ويا لها من آية تعيننا على حيازة الحسابات القصيرة المدة. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، ولكن وأسفاه نحن غير مكتفين، مع أن الآية توصينا بالاكتفاء. ثم تخاطب الآية التاسعة من ينظر إلى كنوزه نظرته إلى أمر أبدي، يقول وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال، ليس المال بل محبة المال، أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. الآية السابعة عشرة تقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. وأوصهم أيضا أن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، انتبه مستمعي، وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. بكلام آخر، إن الغني المولود من الله سخي ومستعد للعطاء وهو كريم. ثم يتابع الكلام مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. فالرجل أو المرأة أو الزوجان المنشغلان فقط بعامل المال قد زاغوا فعلا عن معنى الحياة الحقيقية. ولئن كان بعض منكم يؤدون للرب حصته وأزيد، فإن بينكم من لا يكاد يلتفت إلى هذه الناحية المهمة المتعلقة بالخدمة المسيحية. أقول هذا بلا خجل ولا خيبة ولا اعتذار، فبسبب من تقصيرنا في هذا المجال يعاق مستقبل الخدمة حاليا، ومن جراء إهمال بعضنا لهذه المسألة لم نصل حتى الساعة إلى ما يتبين بوضوح أنه هدف منشود. بهذا الاعتراف أؤكد أن المسؤولية تقع على عواتقنا جميعا. هلا نحن رؤوسنا معا للصلاة. نختم الرسالة بتذكير بما هي الحياة بالحقيقة، ألا وهي معرفة الرب يسوع المسيح وإيلاؤه المكانة الأولى في الحياة، ليس فقط في مالنا وادخارنا، بل في قلوبنا، في مكان قيامنا بقراراتنا وفي طريقة درسنا. إذا كنا طلابا، المكانة الأولى في تلك المجالات الهادئة من حياتنا الشخصية، المكانة الأولى في استجابتنا لعمل صعب، المكانة الأولى في تدريب النفس على قهر الكسل، ثم المكانة الأولى في مالنا. وإن كنت حتى الآن لم تتعرف بالرب يسوع المسيح، فاليوم فرصتك لتسليمه قلبك. فليس بأشياء فانية كالذهب والفضة والمال قد تم افتداؤنا، بل بدم المسيح الثمين، دم الحمل الخالي من أي أثر للعيب والدنس. وفي وسعك أن تنضم إلى خراف هذا الحمل وتصير من غنم مرعاه بقبولك يسوع المسيح مخلصا وربا الآن. أبانا السماوي، بعد أن أولينا تفكيرا جادا لهذه المسألة التي تعني حياتنا في الصميم، بحيث لا يمضي يوم دون أن نضطر إلى التعامل معها أو إلى حمل مسؤوليتها أو الانهماك فيها بطريقة ما، نرجو أن تعيننا حتى ندرك أنها من البينات على الحياة المكرسة وإن كانت ذات طابع وقتي. ليتك تجعلنا أكثر أمانة واتزانا في هذه الناحية المهمة من مسيرتنا الروحية، وتحملا كل منا لمسؤوليته بأمانة في تدبير ما هو لك وأعطيتنا إياه، فنعطي مثل ما أعطيتنا. نصلي هذا باسم ربنا يسوع المسيح، ولك فيه كل مجد وحمد وإكرام، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. نرجو أن تنضم إلينا مستمع الكريم في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة وموضوع جديد. كما نشجعك على الكتابة إلينا في شأن أي موضوع يخص الأمور الزوجية أو الروحية على حد سواء. كما نعدك بأننا سنرسل إليك هدية من البرنامج، وهي عبارة عن كتيب قيم ومفيد. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب، وإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الله وبركته، على أمل اللقاء مجددا، والرب يكون معك.